بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رحمه الله: قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا أي عملوا السيئات من قبل، يعني نمرود ابن كنعان وغيره من الكفار، وهي شاملة لكل الكفار، فإنها في خطاب الكفار الذين عملوا السيئات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومكروا السيئات أي عملوها. قال بعض المفسرين: مكروا السيئات أي دبروا الأمور السيئة بالرسل وأرادوا الإضرار بهم. أي يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم بالعذاب في تقلبهم، تصرفهم في الأسفار. وقال ابن عباس في اختلافهم، وقال ابن جري في إقبالهم وإدبارهم. وحاصل هذا معنى في تقلبهم، أي في وقت انشغالهم، في وقت تجارتهم، في وقت أعمالهم وذهابهم وإيابهم. فما هم بمعجزين، بسابقين الله أي بفائتين. أو يأخذهم على تخوف، والتخوف التنقص، أي ينقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم. يقال تخوفه الدهر وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله وحشمه، ويقال هذه لغة بني هذيل. قال الضحاك والكلبي: من الخوف أن يعذب طائفة فيتخوف الآخرون أن يصيبهم مثل ما أصابهم. وهذا من أوضح ما قيل في تفسير الآية، والأول راجع إليه، إن معنى التخوف أي الارتقاب والانتظار، يهلك غيرهم ممن يرونه أو يسمعون به فيبقون متخوفين منتظرين أن يصيبهم العذاب، كما حصل لمن قبلهم. وهو معنى التنقص الذي ذكر، قال ينقص من أطرافهم ونواحهم الشيء بعد شيء، يهلك جزءا بعد جزء والباقون ينتظرون. هذا أشد في العقوبة، أن يأتيه العذاب وهو متوجس منتظر متى ينزل به. إذن هذه ثلاث حالات ذكر الله تعالى أنهم لا يأمنون أن يأتيهم عذاب الله فيها. الحالة الأولى أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي وهم غافلون آمنون مطمئنون في لهوهم غير منتبهين أنه سيصيبهم عذاب. والحالة الثانية يأخذهم وهم في أعمالهم في تجاراتهم في ذهابهم وإيابهم، والحالة الثالثة يأخذهم وهم يترقبون نزول العذاب وينتظرون حلوله بهم، وكلها أحوال شديدة عليهم، أي لا يأمنوا أن يصيبهم عذاب الله تعالى في أي حال من هذه الأحوال. كما في آية أخرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون أو يأخذهم ضحا وهم يلعبون، وفي آيات نحوها في أوقات مختلفة توعدهم الله تعالى بالعذاب. فإن ربكم لرؤوف رحيم حين لم يعجل بالعقوبة. قوله عز وجل أولم يروا، قرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب، وكذلك في سورة العنكبوت، والآخرون بالياء خبرا عن الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من شيء، أي من جسم قائم له ظل يتفيأ. قرأ أبو عمرو ويعقوب بالتاء والآخرون بالياء، ظلاله أي تميل وتدور من جانب إلى جانب، فهي في أول النهار على حال ثم تتقلص ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى، سجدا لله، فميلانها ودورانها سجودها لله عز وجل أي الظلال. ففي وقت شروق الشمس وأول النهار يكون الظل جهة المغرب، وفي وقت الغروب وأيضا آخر النهار يكون الظل جهة المشرق، وفي وسط النهار ينتفي الظل ويذهب. فكل هذا تفيئ الظل من جهة إلى أخرى سجود لله تعالى. ويقال للظل بالعشي فيء، والعشي من زوال الشمس إلى غروبها سمى عشي خلاف العشاء الذي هو بعد المغرب. ويقال للظل بالعشي فيء لأنه فاء أي رجع من المغرب إلى المشرق، فالفيء الرجوع والسجود الميل، يقال سجدت النخلة إذا مالت. قوله عز وجل عن اليمين والشمائل سجدا لله، قال قتادة والضحاك أما اليمين فأول النهار والشمال آخر النهار تسجد الظلال لله. وقال الكلبي الظل قبل طلوع الشمس عن يمينك وعن شمالك وقدامك وخلفك، قبل طلوع الشمس كله ظل، وكذلك إذا غابت يكون كله ظل، فإذا طلعت كان من قدامك، وإذا ارتفع كان عن يمينك، ثم بعده كان خلفك، فإذا كان قبل أن تغرب الشمس كان عن يسارك، فهذا تفيؤه وتقلبه وهو سجوده. وقال مجاهد إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله. وقيل المراد من الظلال سجود الأشخاص، فإن قيل لما وحد اليمين وجمع الشمائل، قيل من شأن العرب في اجتماع العلامتين الاكتفاء بواحدة، كقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فجمع القلوب وأفرد السمع. وقوله يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقيل اليمين يرجع إلى قوله ما خلق الله، ولفظ ما واحد، والشمائل يرجع إلى المعنى وهم داخرون أي صاغرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. إنما أخبر بما، أي ولم يقل من في السماوات، ولله يسجد ما في السماوات ولم يقل من في السماوات، لغلبة ما لا يعقل على من يعقل في العدد، والحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث، أي أن الأكثر الساجدين ممن لا يعقل، من الجمادات الحيوانات والأشجار، كل ما له ظل ساجد لله تعالى. من دابة، أراد من كل حيوان يدب ويقال السجود الطاعة، والأشياء كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجماد. قال الله تعالى قالت أتينا طائعين. وقيل سجود الأشياء تذللها وتسخرها لما أريدت له وسخرت له. وقيل سجود الجمادات وما لا يعقل ظهور أثر الصنع فيه، على معنى أنه يدعو الغافلين إلى السجود عند التأمل والتدبر فيه. قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق. والصحيح أن سجودها هو سجود حقيقي وإن كنا نحن لا ندركه. قد مضى هذا معنا في آيات سبقة. وأن كل ما في السماوات والأرض يسجد لله تعالى سجودا حقيقيا. قال الله في سورة الرعد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وظلالهم بالغدو والآصال. فكلها تسجد لله تعالى. منها ما يسجد طائعا ومنها ما يسجد كرها. وكذا في هذه الآية يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. والصحيح أنه سجود حقيقي، كما أن التسبيح الذي تسبحه الجمادات تسبيح حقيقي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أنتم لا تفهمون ذلك ولا تدركونه، كذلك سجودها. ومنها أشياء واضحة كالظل تفيئه من جهة إلى جهة، هذا سجوده. هكذا من يسجد لله تعالى من المؤمنين، وأيضا من يسجد من المنافقين يسجد كرها. ولذا البغوي رحمه الله أشار إلى هذه الأقوال بقيل، أشار إلى أنها ليست قوية. قيل سجود الأشياء تذللها، وقيل سجودها ظهور أثر الصنع فيها. والملائكة، خص الملائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السماوات والأرض تشريفا ورفعا لشأنهم، وقيل لخروجهم من الموصوفين بالدبيب إذ لهم أجنحة يطيرون بها. وقيل أراد ولله يسجد ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من دابة وتسجد الملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم كقوله وهو القاهر فوق عباده ويفعلون ما يؤمرون. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا محمد بن سمعان قال حدثنا أبو بكر محمد ابن إبراهيم الشعراني قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط والذي نفسي بيدي ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك يمجد الله ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولصعدتم إلى الصعودات تجأرون. قال أبو ذر يا ليتني كنت شجرة تعضد. رواه أبو عيسى الترمذي عن أحمد بن منيع عن أبي أحمد الزبير عن إسرائيل وقال إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق إسرائيل بهذا الإسناد. وإسناده ضعيف. إبراهيم بن المهاجر في حفظه لين. نعم قد أطلق جماعة من الأئمة توثيقة ومن الأئمة من ضعفه. وأيضا مورق العجلي لم يسمع من أبي ذر شيئا قاله أبو زرعة والدارقطني وغيره. فالإسناد هذا ضعيف إلا أن الحديث هذا صحيح بشواهده. أما قضية الأطيط أطت السماء وحق لا أن تأط إلى ما فيه من ذكر كثرة الملائكة فهذا شواهده عن جماعة من الصحابة. جاء هذا الحديث عن حكيم بن حزام وجاء عن جابر بن عبد الله وجاء عن عائشة وفي الباب عدة مراسيل صحيحة عن قتادة ومحمد بن المنكدر كلها في بلفظ هذا الحديث أطت السماء حق الأنطط إلى آخره. وأما آخر لو تعلمون ما أعلم فهذا شاهد حديث أنس في الصحيحين إن خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فبكوا ولهم حنين فقال هذا الكلام لو تعلمون ما أعلم إلى آخره. نعم لم يذكر فيه ما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم من الصعودات تجارون. ونستفيد من هذه الآيات من الفوائد العظيمة أولا أن عذاب الله سبحانه وتعالى لا يؤمن أن ينزل بالعباد في أي وقت فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فقد يأتيهم العذاب في ليل وهم نائمون وقد يأتيهم العذاب في نهار وهم يلعبون قد يأتيهم العذاب وهم عنه غافلون غير متوقعين له وقد يأتيهم العذاب وهم يترقبون نزوله ويخافون من حصوله فكل هذه الأحوال ممكن أن ينزل فيها عذاب الله. فلا يأمن الذين ارتكبوا السيئات والإجرام والمعاصي أن يصيبهم عذاب الله في أي حال من هذه الأحوال. أيضا في هذه الآيات أن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى يسجد لله سجودا حقيقيا، سواء علمنا أو لم نعلمه. أي أدركنا ذلك أو لم ندركه. مراد علمنا أي أدركناه، وإلا في العلم فإننا نعلم يقينا لأن الله تعالى أخبر به. أيضا في هذه الآيات أن تفيؤ الظل أي رجوعه وميله من مكان إلى آخر هذا سجوده لله سبحانه وتعالى. هنا قال وهم داخرون أي وهم صاغرون، كما في الآية الأخرى طوعا وكرها، منهم من يسجد لله تعالى طائعا ومنهم من يسجد لله كرها داخرا صاغرا. أيضا في هذه الآيات إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فمعلوم أن الملائكة في السماء هي مقرهم، نعم ينزلون إلى الأرض لكن مقرهم السماء، ومع ذلك الله تعالى فوقهم يخافون ربهم من فوقهم. فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، هو العالي سبحانه وتعالى فوق خلقه. وهذا له أدلة كثيرة في كلام الله وكلام رسوله، أكثر من 1000 دليل كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تدل على علو الله تعالى على خلقه. إلى آخر من سيأتي من الآيات إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.